صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرق الحظر على موانئ الاحتلال. الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ويجبر المصابين على الخروج إلى ساحته. ومقتل مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في هرسيليا قرب تل أبيب. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني أن المشاورات مع الجانب الصيني ستتناول سبل تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين. ولدى وصوله إلى بكين أكد عباس عراقشي أن زيارته تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، معتبرا العلاقات الثنائية بين الطرفين نموذجا للتعاون البناء الواجب توسيعه لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التنمية في المنطقة. زيارة عراقشي للصين تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات حساسة، ومن المتوقع أن تشمل محادثاته مع مسؤولي البلاد الأوضاع في غرب آسيا، خاصة تعزيز الاستقرار الإقليمي. نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت السريع لاستهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو الملاجئ إثر هجوم صاروخي يمني. وقرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، لافتة إلى دوي صفارات الإنذار في قوشتان ومناطق الساحل جراء الهجوم. يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة، والذي يسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. حول إطلاق القوات اليمنية صاروخا باليستيا نحو تل أبيب، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
شهدت محافظة الحديدة تصعيدا إسرائيليا جديدا، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية محطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب شمال محافظة الحديدة بخمس غارات جوية، وكذا اللينش البحري في ميناء رأس عيسى النفطي بغارتين جويتين، مما أسفر عن جرح 4 أشخاص في المحطة و7 أشخاص في اللينش البحري وفقدان 4%.
تعرضت محطة التحويل لتدمير كامل، وإن شاء الله الآن إحنا في بصد مكافحة الحريق، معنا خزانة الوقود اليومية تعرضت برضو لقصف من ذيك الشطايا، والآن تحت السيطرة، أمور تحت السيطرة، وإن شاء الله بإذن الله سنرد الإصاع صاعين العدوان الصهيوني الأمريكي الكافر.
هل هناك شهداء أو
جرحى؟ والله هناك جرحى، شهداء الحمد لله ما فيش، الجرحى أكثر من 4 أشخاص أو 5 أشخاص، عفناهم كلهم إلى مستشفيات.
الهجوم الإسرائيلي تسبب في اندلاع حرائق ضخمة في المحطة وإخراجها عن الخدمة بشكل نهائي، بعد أن كانت تزود المحافظة بما يزيد عن 150 ميجاوات، بالإضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية وخزانات الوقود، والتي أدت إلى توقف إمدادات الطاقة عن مناطق واسعة في المحافظة.
لن يثنينا ضربهم ولن يخيفنا، فنحن صامدون وموقفنا ثابت مع غزة، لن نتراجع عن موقفنا مع غزة، لو يضربوا ما ضربوا.
مع تصاعد الأحداث والغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة استهداف البنى التحتية الحيوية التي تخدم الملايين من السكان، مما يهدد حياة المرضى لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية جراء استمرار هذا النوع من الهجمات.
هذه الهجمات الصهيونية على منشآت الطاقة في محافظة الحديدة تهدف بالأصل إلى خنق اليمنيين وزيادة معاناتهم التي خلقها العدوان على مدى 10 أعوام، لكنها لن تؤثر على موقف اليمنيين الداعم للقضية الفلسطينية ولمقاومتها.
نواصل النشرة. أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على حرق مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وذكرت مصادر فلسطينية تنفيذ الاحتلال غارة جوية على محيط المشفى بعد اقتحامه وتفتيش الجرحى، مشيرة إلى إجبار أكثر من 70 مريضا ومصابا يعانون ظروفا صحية صعبة على الخروج في ظل الأجواء الباردة. إلى ذلك أطلق الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مرافق مستشفى العودة وأقسام شمالي القطاع بعد تفجير روبوتا مفخخا في محيطه. هذا واستشهد أكثر من 10 مدنيين وأصيب 30 آخرين بغارات متفرقة على القطاع منذ فجر اليوم. اعتبرت حركة حماس اقتحام الاحتلال مستشفى كمال عدوان وقيامه بمجازر في محيطه جرائم حرب ترتكب وسط تخاذل دولي وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية. وحملت حماس كيان الاحتلال وواشنطن مسؤولية حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية في المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية وكافة الأطراف الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما يجري من انتهاكات في القطاع. من جهتها قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن اقتحام مستشفى كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية ويعكس فشل المنظمات الدولية في تحمل مسؤولياتها. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة إثر عملية طعن في منطقة هرسيليا قربة اليبيب، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ واعتقاله. وذكرت المصادر أن المنفذ هو أحد سكان الضفة الغربية، زعيمة أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في كيفية وصول المنفذ إلى هرسيليا رغم عمليات جيش الاحتلال في طول كرم. أعلنت كتائب القسام أن أحد مقاتليها فجر نفسه بقوة إسرائيلية موقعا أفرادها بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن القوة المستهدفة مؤلفة من 5 أفراد، مشيرة إلى استهداف قوة مسعفة هرعت إلى موقع العملية بعدة قنابل يدوية مع قنص 2 من جنودها. إلى ذلك أفادت سرايا القدس بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية خلال توغلها بأرض البحر في بيت حانون شمالي القطاع. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية خلال اقتحامها البلدة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من نابلس والخليل ورام الله، لافتة إلى تدمير جرافات الكيان البنية التحتية في مخيم عسكر بنابلس وانتشار مكثف لوحدات الاحتلال فيه. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان سيدة فلسطينية بعد مداهمة منزلها في مدينة البيرة فيما اقتحم جنوده بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. حديقة الأطفال في الساعة 4:13. بعد ذلك يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي. تابعوا نشرة الأخبار في الساعة 5 تماما، عند 5:13 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:19. الفائزون يأتيكم في الساعة 5:25. معارج النور يأتيكم عند 5:37 يليه من فكر الإمام الخميني. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:14 تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات. آفاق التقريب في الساعة 6:28 يليه نساء من نور. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أحبتي يحب مساعدة الآخرين؟
كم هذا يبشر بالخير. أحسنتم يا أصدقائنا، بالتأكيد هناك كثير من الأيدي المرفوعة، صحيح يا جنان؟
نعم يا حنان، وأحسنتم يا أصدقائنا، لكن سؤالنا يا أحبتي، من منكم يساعد الأبوين في أعمال المنزل المختلفة، سواء إن طلب منه ذلك أم لا؟
تعالوا يا أحبتنا لنتحدث عن أهمية ذلك في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا بكم.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا.
أوه، هل تعرفون يا أحبائي ما هو الموضوع؟ ها؟
أحسنتم، نعم، إنه موضوع مساعدة الأبوين في البيت.
الله، إنه موضوع شيق جدا. هيا بنا يا حلوين لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، جلست الجدة ذات يوم ونادت على أحفادها وقالت لهم:
اليوم سوف أحكي لكم قصة جميلة وممتعة، سوف تنفعكم وتفيدكم كثيرا.
كيف ستنفعنا يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
بعد أن تستمعوا إليها ستعرفون كلكم ما هي فائدة هذه القصة.
تفضلي تفضلي يا جدتي، نحن نستمع إليك.
يا أحبائي، كان يا مكان، كان هناك دب صغير يعيش مع أمه وأبيه، وكان الأب والأم يحبان ابنهما كثيرا. الدب الصغير كان لا يحب العمل أبدا ولا يحب أن يساعد أمه وأباه.
ولماذا يا جدتي؟
كانت أمه تحبه كثيرا ولذلك كانت تخاف عليه. والأب أيضا كان يحبه. المشكلة يا أحبائي أن دبدوب تعلم على عدم العمل.
أي عمل يا جدتي؟
الأعمال التي كان الأب مثلا يطلب من ابنه أن يساعده في البيت. بعد أن كبر دبدوب كان الأب يطلب منه أحيانا أن يساعده عندما كان يخرج إلى الغابة لكي يجمع بعض الطعام وبعض الحطب.
وهل كان يقوم دبدوب بمساعدة أبيه يا جدتي؟
أبدا يا كتكوتة، ما كان يفعل.
كيف يا جدتي؟
كان يرفض بحجة أنه لا يزال صغيرا. لأن يا فروخ، الأم كانت أحيانا تخاف عليه وتوصي الأب أن لا يعمل كثيرا.
جدتي.
نعم يا كتكوت.
ولما كان الأب يخرج إلى الغابة لوحده ماذا كان دبدوب يفعل؟
يا كتكوت، كان يخرج لكي يلعب فقط.
دبدوب هكذا لا يعمل ولا يساعد أباه في العمل.
نعم يا فروخ، وبعد أن تعود على ذلك كان يرفض أن يساعد أمه في أعمال البيت أيضا.
ولماذا كان يجب أن يساعد أمه في أعمال البيت يا جدتي؟
يا كتكوت، أحيانا كانت الأم متعبة جدا وبعض الأحيان كانت مريضة، ولذلك كانت مضطرة لأن تطلب من ابنها دبدوب أن يساعدها.
وماذا فعل الأب والأم مع ابنهما دبدوب؟
أبدا أبدا يا صغيرتي يا كتكوتة، لم يفعل أي شيء. مرت الأيام وكبر دبدوب.
حقاً يا جدتي.
نعم نعم يا كتكوت، كبر دبدوب وأصبح لوحده.
لوحده؟
نعم، فقد كبر دبدوب وتزوج وأصبح له أولاد صغار. قط 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 قط، تركهما يعيشان لوحدهما.
وكم من الأولاد صار عنده؟
بعد أن تزوج دبدوب صار له 3 أولاد.
هذا جميل يا جدتي.
ولكن يا صغار الحلوين، هؤلاء الأولاد كانوا تماما مثل دبدوب عندما كان صغيرا. قط 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 قط، يعني يا فروخ أن أولاد دبدوب الصغار كانوا أيضا كسولين ولا يرغبون في مساعدة أبيهم.
وهل كان دبدوب يطلب من أولاده 3 مساعدته أيضا؟
نعم نعم يا كتكوت.
وماذا كان يفعل معهم عندما كانوا يرفضون مساعدته يا جدتي؟
يا صغيرتي يا كتكوت، في يوم من الأيام مرض دبدوب وكان بحاجة كبيرة إلى مساعدة أولاده له.
نعم يا جدتي أكملي.
وهل قام أولاده بمساعدته في هذه الحالة يا جدتي؟
لا يا صغاري لا. لقد كان مرضه شديدا جدا ولم يستطع أن يخرج لجمع الحطب أو جمع الطعام.
وماذا فعل دبدوب في هذه الحالة يا جدتي؟
كان دبدوب يتوسل بأولاده أن يخرج أحدهم لكي يأتي بالحطب، خاصة وأن الجو أصبح باردا جدا.
والطعام؟ والطعام كيف يا جدتي؟
حتى الطعام يا كتكوتة أوشك أن ينتهي.
ماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
مثل ما كان دبدوب يفعل مع أمه وأبيه حصل له بالضبط هو أيضا.
ماذا يعني يا جدتي؟
بعد أن رفض أولاده أن يقوموا بمساعدته اضطر أن يخرج دبدوب رغم أنه كان مريضا جدا. اضطر أن يخرج إلى الغابة لوحده لكي يجمع الحطب.
والطعام أيضا؟
نعم يا كتكوت، والطعام أيضا. نعم نعم يا فروخ، لقد جمع دبدوب الحطب والطعام. ولكن
ماذا يا جدتي؟
لما خرج دبدوب وهو مريض جدا، خرج وهو مضطر، لكنه بعد أن عاد سقط على الأرض قبل أن يصل إلى البيت. أصابه مرض شديد ودوار فسقط على الأرض مغمى عليه.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا صغاري، لولا بعض الحيوانات الأليفة التي شاهدت دبدوب وهو مرمي على الأرض.
وماذا فعلت تلك الحيوانات يا جدتي؟
طرقوا الباب فخرج الأولاد 3 وحملوا أباهم دبدوب إلى داخل البيت.
وماذا حصل بعد ذلك؟
بعد أن حمل الأولاد 3 أباهم إلى البيت، قال لهم دبدوب: عندما كنت صغيرا لم أكن أقوم بمساعدة أمي ولا بمساعدة أبي.
وماذا قال الأولاد 3 يا جدتي؟
تعجب الأولاد من كلام أبيهم دبدوب كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا صغاري، قال لهم دبدوب إنه عندما كان صغيرا لم يكن يساعد أباه وأمه ولم يكن يشعر بالمسؤولية أبدا. ثم قال لهم دبدوب: اليوم أنا أشعر بالندم كثيرا.
ولماذا يا جدتي؟
يا أحفادي، لقد شعر دبدوب فعلا بالندم، لأن مساعدة الآباء والأمهات شيء ضروري جدا. يا صغاري، إن الله سبحانه وتعالى يوصينا دائما ألا نرفض مساعدة الأم ولا الأب، وأن نقوم بمساعدتهما في كل الظروف والأوقات.
نعم، ولكن لم يكن دبدوب يقوم بمساعدة أمه وأمه.
نعم نعم يا صغاري، ولذلك فقد قام الله سبحانه وتعالى بأن وضعه في نفس الموقف، فأعطاه ثلاثة أولاد لا يقومون بمساعدته هو أيضا.
كم أن الله سبحانه وتعالى عادل يا جدتي.
نعم يا كتكوتة، الله عادل جدا ولن ينسى عباده أبدا.
وهل كان هذا درسا لدبدوب يا جدتي؟
نعم يا كتكوت، نعم كان درسا قام دبدوب بدوره بتعليمه لأولاده.
أعتقد أنه درس نافع ومفيد جدا يا جدتي.
نعم يا أولادي الصغار، هذا صحيح.
نعم يا جدتي، شكرا لك.
أحبائي، وأنتم أيضا ألا ترفضوا في يوم من الأيام مساعدة أمهاتكم أو آبائكم. وهكذا يا أحبائي الحلوين، استمعتم إلى قصة اليوم، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية.
برضاؤكما أرضي ربي، يعلي شأني ودي قلبي. من ذا رباني في المهد طفلا يسعى نحو المجد. برضاؤكما أرضي ربي، يعلي شأني ودي قلبي. من ذا رباني في المهد طفلا يسعى نحو المجد.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية. لكما مني ألف تحية، كل صباح كل عشية.
وغدا أقضي بعض الدين لكما يا أغلى أبوين. كل صنيع كل جميل، مهما أفعل فهو قليل. وغدا أقضي بعض الدين لكما يا أغلى أبوين. كل صنيع كل جميل، مهما أفعل فهو قليل.
أمي وأبي يا قمرين، نور القلب ونور العين.
الأصدقاء، الأعمال المنزلية مختلفة، من تنظيف وترتيب وغسيل وحتى الاهتمام بالزهور والنباتات المتواجدة.
نعم يا أصدقائنا، ففي البداية تعالوا لنتفق ولنعرف جميعا أن هذه الأعمال ليست فقط واجبة على الأمهات والفتيات الصغيرات،
بل علينا يا أصدقائنا أن نتذكر دائما أننا عائلة واحدة
وعلينا أن نساعد بعضنا البعض.
ولكم المثل الأعلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في خدمة أهله ومساعدتهم في أعمال البيت إلى أن يحين وقت الصلاة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أوفى بطاعة الوالدين ومساعدتهم في كل الأمور. باعتباري فتاة بالطبع أحب أساعد والدتي ووالدي بالأشياء التي يطلبونها مني. أساعد والدتي بأعمال البيت مثل الطبخ والتنظيف وكوي الملابس وغيرها من أعمال المنزلية. بالنسبة لي أحب غسل الصحون وكنس البيت، وأكثر شيء أحب غسل الصحون، ولكني أساعد والدتي بكل أمور البيت، وكل ما يعني تطلبه من عندي أحاول أن أقوم به. فأنا باعتباري فتاة أنصح صديقاتي والبنات اللي لم يقمن بمساعدة والديهم بأعمال المنزل عليهم أن يقمن بأعمال البيت. مساعدة الوالدة ودليل أنوثة البنت ترتيب البيت، لأنه هو المعروف من الفتاة تحب النظافة والترتيب، فهو الدليل على ذوقها وأناقتها. وثانيا مساعدة الوالدة هي جنتنا وهي غير مسؤول عن تنظيف البيت، فالواجب علينا مساعدتها حتى ننال رضا الله ورضا والدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم حيدر شجاعي من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعرفون يا أصدقاء أنه بالمشاركة في هذه الأعمال نستطيع أن ننجز الأعمال بوقت قصير؟
والأهم من ذلك أن الأم لا تشعر بالتعب أو تصاب بأي ألم لا سمح الله.
فبذلك يا أصدقاء تحصلون على رضاها، وتذكروا دائما أن رضا الأم هو طريق موصل إلى الجنة يا أعزائنا.
فلنسعى يا أصدقائنا من خلال تلك الأعمال البسيطة أن نكسب الرضا والجنة.
وتذكروا يا أحبتنا أن الرضا عندما تحصلون عليه تجدون التوفيق في كل أعمالكم.
فقد قال الإمام علي عليه السلام: بر الوالدين أكبر فريضة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
رأى جحا رجلا يغرق في البحر، فهب لنجدته فأخذه جحا ورماه إلى البحر. فقال الرجل: لماذا رميتني؟ فقال جحا: افعل الخير وارميه في البحر.
معلم، لدينا سؤال سهل جدا، وهو: ماذا نقول لشخص إذا قام وقدم لنا برتقالة؟ قال التلميذ: سنقول له أنت قشرها.
أحبتي تحتاج إلى مساعدتنا، وكذلك الأب في حمل الأشياء الثقيلة ونقلها أو تنظيف ساحة البيت أو تقليم الزهور
وسقايتها.
لذلك يا أصدقائنا لا تقولوا إنكم لا تجيدون القيام بأعمال المنزل،
ولا تقلقوا، فبالتمرين والتجربة ستتقنون كل هذه الأعمال،
وسترون كم ستحدث مواقف جميلة وطريفة ستتذكرونها دائما.
أوه، وسترسم الابتسامة على وجوهكم إن شاء الله كلما خطرت في بالكم.
فكم هو جميل فرحه، إن شيئا بسيطا يعطيكم فرحة للقلب ورضا من الله.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة الظهر؟
هل تعلمون أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة لدى الرومان القدماء؟
هل تعلمون يا أحبتي أن ملوحة البحر تساعد الإنسان على السباحة وتقلل من تعرضه للغرق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا، أحمد فتى لطيف يحب الخير للجميع. شاهد ذات مرة كتابا شيقا في إحدى المكتبات وقرر شراءه، وراح يدخر بعضا من مصروفه ليشتري به ذلك الكتاب. ولما اجتمع له ما يكفي من النقود حملها وسار نحو المكتبة فرحا. وبينما هو في طريقه لفت انتباهه طفل صغير يقف عند النهر. كان الطفل رث الثياب ويبكي.
رق قلب أحمد لهذا الفتى الصغير واقترب منه مواسيا وسأله: لماذا تبكي أيها الفتى الصغير؟ قال الفتى الصغير: لقد عملت طوال النهار بجد ونشاط عند أحد الباعة لأحصل على قطعة نقود تعينني على سد رمق أخي ورمقي، لأننا يتيمان وليس لنا من معين إلا الله، لكن قطعة النقود أفلتت من يدي وأنا أفكر بالطعام الذي سأشتريه، وتدحرجت قطعة النقود نحو النهر وسقطت فيه.
قال أحمد: لا تحزن يا صديقي، خذ هذه نقودي التي ادخرتها كلها لك، وأرجوك أن لا تبكي، ولا أريد أن أرى دمعة على خدك. جمدت الدمعة في عيني الطفل الصغير وشع فيهما بريق السعادة والأمل، وانقلب الحزن فرحا والبكاء ضحكا، واندفع نحو أحمد يعانقه ويشكره على معروفه الكبير، ومضى بسرعة من أجل أن يحضر الطعام لأخيه وهو يدعو بالخير والمحبة لصديقه الجديد.
قال أحمد في نفسه: أشعر بالسرور لأني استطعت أن أحول الدمعة إلى بسمة واليأس إلى أمل، وسوف أدخر من النقود ثانية لأشتري ذلك الكتاب. وتحرك أحمد عائدا إلى البيت، وعندما دخل البيت واستلقى على الأريك وأخذ يفكر ثانية بما حصل هذا اليوم مع اليتيم الصغير الذي حرم من حنان والديه، حزن جدا لحاله وأغمض عينيه، وسرعان ما استغرق بالنوم، فرأى أنه في قاعة كبيرة مثل قاعة المحاكم، وكان يجلس في صدرها جده وكأنه قاضي المحكمة. فقال له جده وبصوت هادئ: إن عملك الصالح والطيب الذي قدمته لليتيم الصغير اليوم والذي أفرحت به إنسانا كان في حالة ضيق، كان عملا صالحا وجيدا، ونحن نفتخر بك.
نعم يا أصدقائنا،
وفجأة أفاق أحمد من النوم وبدأ يبكي بهدوء، فأسند رأسه على طرف مقعده متعبا قليلا من الحلم الذي راوده، لكنه شعر بيد حانية تمسح دموعه وبصوت أمه تقول: لماذا تنام على الأريكة يا أحمد؟ وما بال دموعك تنهمر؟ هل أنت متألم أو يؤلمك شيء؟ فتح أحمد عينيه ونظر إلى أمه غير مصدق، وأحس بالفرح يغمر قلبه، ودون أن يتكلم أمسك بيد أمه وقبلها وطلب من والدته أن تسامحه إن هو يوما أخطأ بحقها، وسار نحو سريره مع والدته واستلقى على السرير واستسلم لنوم هادئ وأحلام سعيدة.
أصدقائنا الحلوين، نتمنى أن نضع أيدينا في أيدي بعض ونقدم المساعدة دائما للأهل والأصدقاء ولكل من يحتاجها.
وتذكروا يا أصدقائنا، تذكروا أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
نتمنى يا أحبتي أن تكونوا قد قضيتم مع برنامجكم حديقة الأطفال أحلى الأوقات، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم يا أصدقاء،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء. استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله سيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، وهي اليقظة والمراقبة وتطهير النفس من خلال برنامج روحي يزكيها ويتدرج معها للنهوض بمستواها المعنوي. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إن كان من المستعصي مثلا طلب القفز عن ارتفاع 11 طابقا من ضعيف القلب، فإن من غير الصعب إقناعه بالقفز بداية عن ارتفاع 1.5 متر، ثم بعدها عن ارتفاع طابق واحد ثم طابقين، وهكذا ينكسر مع الوقت حاجز الخوف لديه شيئا فشيئا، فيقفز آخر الأمر عن الطابق 11. كما أننا لا يصح منا أيضا أخذ شخص ضعيف القلب إلى أرض الجبهة مباشرة حيث قصف المدافع والطائرات، بل علينا بادئ الأمر أن ندربه على إطلاق الرصاص ثم نخضعه للتدريبات اللازمة لكسر حاجز الخوف، وبعدها نرسله إلى الجبهة. من هنا فالنفس البشرية ليست عصية على التغيير، وتطهيرها أمر متيسر بالجهد والسعي، وهو كما عرفت من أهم وسائل إضعاف إبليس في المواجهة، حيث إنه لا يجد في النفوس المطهرة أي أمر لاستغلاله والاستفادة منه في معركته مع الإنسان. والإرشاد الرابع من الإرشادات التي لا بد منها في مواجهة إبليس هو توفير البيئة المناسبة لطرد إبليس، وهو استكمال للخطوة السابقة. فبعد تخلية النفس من عناصر قوة إبليس ينبغي توفير ما يطرده من العناصر إن هو حاول الاقتراب منا، كتجنب الخلوة بالأجنبية مثلا، فإنه يبعد إبليس عن الإنسان لأنه ينفي وجود فرص له، وهكذا تجنب كل ما يجذب إبليس إلينا. ويكون توفير هذه البيئة مثلا بالبحث عن الزوجة الصالحة، حيث يحقق وجودها ضمانة لصمود الرجل وحصانته في مواجهة الشياطين وعدم الاغترار بالجمال والمال دون لحاظ الأخلاق والصلاح والطهارة والنقاء، لأن ذلك مورد للهلكة وحلول المصائب، والكلام عينه يصدق للنساء إذ ينبغي عليهن البحث عن الزوج الصالح، ويكون توفير هذه الفرصة أيضا بالبحث عن الرفاق الصالحين، لأن رفاق السوء يجرونك إلى إبليس، أما الصالحون فيدفعونك نحو الله، يساعدونك ويحصنونك ويعينونك على دينك وعلى نفسك وعلى شيطانك. خامساً، عمل الصالحات والتوجيه إليه مما تعج به الروايات، كما أن تحديد الأعمال الصالحة إنما يكون بالاستناد إلى الروايات، ذاك أن الأنبياء ولكونهم هم رسل الله إلينا هم من ينبغي اتباع إرشاداتهم في المعركة مع إبليس، فكما نتبع في المعركة العسكرية إرشادات الجنرالات والضباط في تحديد السلاح الأجدى لكل موقف، فيحددون للهدف الفلاني المدفع أو الرشاشة أو العبوة أو سلاحا ضد الدروع أو المدفع المباشر أو المدفع المنحني أو التسلسل أو الهجوم المكشوف علني. ففي الحرب التي تخوضها النفس مع إبليس والشياطين والنفس الأمارة بالسوء، علينا أن نسأل خالق النفس، لأنه هو العارف بأسرارها وهو العارف بزواياها، وينبغي طلب إرشاداته وتعاليمه، والأنبياء والأئمة المعصومون هم رسله إلينا، وما ورد عنهم في المروي هي تعاليم الله وإرشاداته، وقد ورد عنهم قدر كبير من المرويات التي تحدد مصاديق العمل الصالح الطارد لإبليس، ذاك أن إبليس وجماعته يهربون من أفعال الطاعة والعبادة التي أولها الصلاة، ومن أصعب الأمور عليهم رؤية إنسان يصلي، لأن الصلاة فعل طاعة من جهة، ولأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر من جهة أخرى، فهي في مواجهة وسوسة وتزيين إبليس كالمضاد الحيوي. والصلاة المقصودة في كلامنا هي الصلاة بتوجه وخشوع وحضور قلب، لا الصلاة الشكلية، فهي التي تطرد إبليس وتقطع عليه الطريق وتصل بإبليس إلى مرحلة اليأس، وكذلك فعل الطاعات. ومن الشواهد الصريحة على هذه النقطة رواية الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله حيث يقول لأصحابه: ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق عن المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجه إبليس، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه، لأن أكبر أهداف إبليس هو إيقاع الإنسان في المعصية ومنعه من الاستغفار، فيسعى دائما للحيلولة بين الإنسان والاستغفار، لأن الله يقبل التوبة عن عباده. إذن فعل الطاعات وعلى رأسها الصلاة بحضور وخشوع وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يطرد إبليس وجنوده ويبعدهم ويحصنك ويقويك ويثبتك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لك.
الخامسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرق الحظر.